بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن نبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم حفظ الله القائمين عليها، ويبث أيضا إلى إخواننا في مسجد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في مدينة بنغازي في بلاد ليبيا، حرسها الله تعالى. وهذا الدرس هو الحادي عشر من دروسنا في هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ثم قال: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. قال تعالى: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: الإنجيل أنزله الله تعالى على عيسى، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الثالث قال: الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الرابع صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: الخامس القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد خاتم النبيين. قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال: فكان مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. قال: فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الشيخ: لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. ثم قال: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا تفصيل منهج أهل السنة وعقيدتهم في ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث، لأن أركان الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر في هذا الباب ركن الكتب المنزلة والمرسلة على الأنبياء، فلا بد للمؤمن الذي يعتقد عقيدة أهل السنة أن يؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا، وهذه الكتب تضمنت أوامر الله تعالى وتعاليمه وشرعه لهذه الأمم التي أرسلت فيها هذه الكتب على أيدي الأنبياء، وهي حجة عليهم ومحجة وطريقا يهتدون به في عبادة الله تعالى وفي حياتهم. قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. هذا مصداق قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. إذن الله تعالى أنزل مع الرسل بينات، هذه البينات نزلت في كتب أنزلت وأوحي بها إلى هؤلاء الأنبياء يبلغون ما جاء فيها إلى أممهم. فما من رسول إلا وأرسل بكتاب إلى قومه يعلمهم فيه توحيد الله تعالى ويبين لهم شرع الله وما ينبغي عليهم فعله وما ينبغي اجتنابه. وأما الأنبياء فإن الأنبياء تبعا للرسل، لا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، وإنما الآية تدل على أن كل رسول جاء معه كتاب، وأن كل أمة أرسل إليها رسول خاص بها، وشرائع الأمم تختلف، فكل أمة نزل إليها شرعها بما نزل من كتاب إلى رسولها. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هذه الكتب أنزلها الله تعالى على رسله. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وكل رسول نبي، فهذا دليل إنزال الكتب على الرسل. ثم قول الشيخ: حجة على العالمين ومحجة للعاملين. الحجة هي الطريق المبين في هذه الكتب الذي يقوم عليه العباد في حياتهم، والمحجة هي الطريق التي يسلكون فيها في عملهم في هذه الحياة. فجاءت هذه الكتب تتضمن الحجة أي بيان العبادات، والمحجة طريقة هذه العبادات. قالوا: يعلمونهم بها الحكمة. وأعظم هذه الحكمة هي توحيد الله تعالى والإيمان برسوله. ثم ما جاء في الكتب من عبادات، والحكمة وضع الشيء في موضعه. قالوا: يزكونهم أي يشهدون لهم بالصدق والعدالة، فإن الأنبياء جاءوا بصدق وعدل، فهم يعلمون العدل ويعلمون الصدق ويزكون من أرسلوا إليهم إذا قبلوا منهم ما جاءوا به وعملوا به. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: ونؤمن بأن الله أنزل مع كل رسول كتابا. لا شك أن هذه عقيدة أهل السنة، أن كل رسول أنزل إليه كتاب، بدليل قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذه آية صريحة في بيان ذلك، أن الله تعالى أرسل رسلا بماذا؟ ببينات، أي بدين وعبادة وهدى. قال: وأنزلنا معهم الكتاب، أي أنزل معهم كتب ذكر فيها توحيد الله تعالى وما ينبغي عليه من العبادات. قال: وأنزل الميزان. كل ذلك ليكون يقيم حياة الناس على ما أمر الله تعالى وشرع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونعلم من هذه الكتب، أي نؤمن ونجزم بأن هذه الكتب أنزلت. ما هي هذه الكتب؟ قال: أولا التوراة التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، هذا بدليل القرآن. التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. وإلا هناك كتب أخرى أنزلت إلى بني إسرائيل، ومنها الإنجيل، ومنها صحف موسى. فهنا ذكر التوراة التي هي أعظم كتب بني إسرائيل. ودليل ذلك قول الله تعالى: فيه هدى ونور، أي التوراة هذا الكتاب العظيم فيه هدى، أي دلالات هداية وتوضيح وبيان ودعوة. وأما المعونة، هداية المعونة، فهي لله تعالى. فالرسل يهدون بهذه الكتب وما جاء فيها من هدايات دلالة. ونور، نور الإيمان، نور الهدى، نور من الله تعالى على من تقبل الهدى. قال: وأنزلنا معهم الكتاب، إذن هذه كتب أنزلت. ثم قال: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، أي هذه كتب فيه أحكام من الله تعالى، فيحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين، أي الذين استقاموا على دين الله، وهم الأنبياء استقاموا على دين الله، فيحكم بها بين اليهود وبين من أنزلت إليهم، والربانيون والأحبار بما استحفظوا، أي أن هذه الرسل يعمل بها أولا الأنبياء، ثم من اتقوا الله تعالى من الربانين، ثم أيضا الأحبار ممن أخذوا هذا الدين وعملوا به وليسوا أحبار السوء. قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا دليل فيه أن التوراة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، وإنما أوكل الحفظ إلى الربانيين والأحبار، ولذلك قال بما استحفظوا من كتاب الله، ربنا استحفظهم، قال هذه كتب احفظوها واعملوا بها، وشهادة الأنبياء على ذلك. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذه أيضا مما جاء في تلك الكتب من شرائع، وفيها أيضا صفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي في آخر الزمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد مكتوب في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إذن جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه آخر أنبياء الله تعالى وأنه سيأتي في آخر الزمان، جاء ذكره في التوراة والإنجيل. والنبي الذي سيأتي والنبي الذي أتى إليهم يأمرهم بالمعروف، وهو دين الله تعالى وشرع الله تعالى وما ينبغي عليهم أن يسيروا عليه، وينهاهم يحذرهم عن المنكر وأعظمه الشرك بالله تعالى والبغي والمعاصي. ثم قال بعد ثم وهذا فيه بيان أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك كله، وهذا موجود ذكر الرسول في التوراة والإنجيل لكنهم ما عملوا به، ولذلك قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انظر، يعرفون كما يعني الابن، هذا ما من إنسان لو يعرف ابنه حق المعرفة، ومع ذلك أنكروا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم قوم بغاه وجحده وأهل إنكار لما جاء إليه من حق وإيمان. قال الشيخ فنؤمن بالتوراة، أي نحن معشر أهل الإسلام نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن أي توراة؟ تلك التوراة التي نزلت على موسى وبلغها، ليست التوراة التي حرفها اليهود بعد ذلك، فهذه باطلة لا نؤمن بها، وليس لها أمر عقيدة عندنا، بل هي محرفة زائفة لا عبرة فيها. إنما التوراة التي نزلت على موسى فهذه قد صانها الله تعالى بإنزال إلى موسى ثم حرفها اليهود، فلا نؤمن بما حرف. هذا ما ينبغي علينا معشر أهل السنة. ثم قال الشيخ الثاني الإنجيل، أي الكتاب الثاني الذي أنزله الله تعالى على الرسل هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. إذن الإنجيل نزل على بني إسرائيل مكمل للتوراة ومبين ما فيها ومضيف إليها، فهو متمم للتوراة، لأن الكتاب الأم هو التوراة والإنجيل متمم له، وأنزله الله على عيسى ثم كان متمما، لأن عيسى أيضا خرج في بني إسرائيل وجاء إليهم بهذا الكتاب العظيم وأرسل إليهم. قال الله تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأي إنجيل؟ الإنجيل الذي أنزل على موسى، نؤمن به حقا أنه كتاب من عند الله تعالى عظيم فيه توحيد وعبادة. أما الذي حرف بعد ذلك من النصارى فهذا مذموم مرذول لا نقبله ولا نؤمن به. فينبغي أن نعلم أن هذا هو الاعتقاد الصحيح. قال: وأنزلنا التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزلنا الفرقان. وأنزلنا الفرقان، هذه كتب من الله تعالى. فالإنجيل، فالتوراة والإنجيل والقرآن كتب جاءت تبين الحق من الباطل. وهكذا جميع الكتب التي أرسلت إلى الرسل وجاءت بالحق من عند الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. الإنجيل أوتي وأنزل على عيسى عليه السلام، نبي من أنبياء الله تعالى ورسول مرسل إليه. فجاء الله تعالى وأنزل إليه هذه التوراة إلى بني إسرائيل يعلمهم ويكمل لهم ما جاء في التوراة. فالإنجيل منزل على عيسى مكمل لما جاء في التوراة ومبين ومجلي لما فيها، فنحن نؤمن بذلك ونصدق. وقول الله تعالى: ومصدقا، أي الإنجيل مصدقا لما بين يديه، أي شاهدا على ما أنزل الله تعالى في كتب قبله وشاهد على ما سيكون بعده. ومن أعظم ما يكون بعده هو مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته الخاتمة، فقد جاء ذكرها في الإنجيل كما جاء ذكرها في التوراة، إلا أن النصارى فعلوا كاليهود فجحدوا ذلك، وهذا من بغيهم. قال الله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب من كان من قبل في التوراة وفي الإنجيل. قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن بني إسرائيل علماءهم من يهود ونصارى علموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم جحدوا ذلك. فالإنجيل هدى وموعظة للمتقين ممن عملوا بما جاء فيه. قال تعالى في وصف عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا ما جاء في الإنجيل، أحل الله في الإنجيل ما حرم عليهم في التوراة، هذا تخفيف من الله تعالى ورأفة بهم، وكمل لهم الإنجيل أن حلل لهم ما حرم في التوراة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الثالث. قال: ثالثا الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام. الزبور بمعنى الكتاب، زبور معناه كتاب. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا الكتاب أنزله الله تعالى على نبي الله داود، وهو من كتب المواعظ والزواجر، ففيه مواعظ عظيمة، وهو من الكتب القديمة التي أنزلت قبل محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ، قال: صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. هذا الرابع، كتاب الرابع أنزل الله تعالى على إبراهيم وموسى صحف عليهم الصلاة والسلام. هذه الصحف ما هي؟ الله أعلم. نعلم منها التوراة التي أنزلت على موسى، أما ما أنزل على إبراهيم وصحف أخرى على موسى فلا نعلمها، الله أعلم بها، لكن نؤمن ونقر لما جاء في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى. ثم ذكر الشيخ القرآن العظيم وهو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الخامس، هذا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن به وعمل به. هذا الكتاب العظيم يقول الله تعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا خلاصة ما أمر الله تعالى به من توحيد ومن عبادات في كمال ما ينبغي عليها، ما ينبغي أن تكون عليه البشرية. ولذلك كان آخر الكتب السماوية على آخر نبي من المرسلين، جاء في كمال البشرية في توحيد وعبادة ومنهج وسلوك ومعاملات، فما أحرى السير عليه والتمسك به، لأن الله قال فيه يهدي للتي هي أقوم، أي أفضل طريقة. قال تعالى هدى للناس، أي يبين لهم الطريق، هدى الدلالة، هدى البيان، هدى الأدلة الشرعية من الله تعالى جاء فيه، وأيضا فيه هدى التوفيق، أي لمن لزم هدى الدلالة فإنه بشر بأن من لزم هدى الدلالة وفقه الله تعالى إلى هدى التوفيق. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يهدي للدلالة، وأما هدى التوفيق فإنه من الله تعالى. قال تعالى وبينات من الهدى والفرقان، أي علامات، والهدى هو العلم النافع، والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين أولياء الله وأعداء الله، وبين الجور والعدل. هذا الذي تضمنه كتاب الله تعالى، فهو كتاب فرقان بين كل حق وباطل، بين كل صحيح وخطأ، بين كل صدق وكذب، بين كل جور وعدل، بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فما أحرى بالأخذ به، وكل من تمسك بالقرآن وقرأه وتدبره وعمل به جعل الله تعالى فرقان عنده يفرق به بين الحق والباطل في قلبه وعقله ورأيه. لما؟ لأنه اهتدى بكتاب الله الذي هو فرقان بين الحق والباطل، فمن أخذ به هداه الله تعالى للتفريق بين الحق والباطل، فلا يضل ولا يشقى، لأنه أوتي كتاب فيه فرقان يعلمه ويبصره ويهديه. قال الله تعالى فكان مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي ذاكرا تلك الكتب التي مضت من توراة، من إنجيل، من صحف إبراهيم، من صحف موسى، من الزبور وغيرها. وهو أيضا مصدق، أي صدقته الكتب التي مضت، هو مصدق من الكتب التي جاءت، فالتوراة والإنجيل وغيرها ذكرت مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال مهيمنا عليها ناسخا لها. فبعد القرآن لا كتاب يؤخذ إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من صحف بني إسرائيل من التوراة في يد عمر زجره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، وقد جئتكم بأهدى من ذلك، والله لو أن موسى جاء في عهدي لتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هو مهيمن على الكتب فيه وناسخ لها ومسيطر عليها، وسلطة تامة لكتاب الله تعالى على تلك الكتب، فلا صحة إلا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فنسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيق المحرفين. هذا كتاب الله القرآن، حفظه الله تعالى، لم يكله على أحد كما كان حال الكتب الماضية استخلفوا. لا، الله تعالى قال في كتاب العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، حفظه الله تعالى، فلا يستطيع أحد يتجرأ على أن يحرف فيه. ذكر عن السلف أنهم قالوا أن رجلا عمد إلى كتاب التوراة فحرف فيه شيء يسير، ثم عرضه للبيع في السوق فأبى الناس أن يشتروه، ثم عمد إلى الإنجيل فحرف فيه تحريفات يسيرة فعرضه إلى البيع فما أخذه أحد، ثم فأقبلوا عليه الله، حرف في التوراة فاشتراها الناس، حرف في الإنجيل فاشتراها الناس مع أنها محرفة، ثم عمد إلى القرآن فحرف فيه تحريفا يسيرا فرده الناس ولم يقبلوه. قال سفيان الثوري: قال هذا حفظه الله تعالى بدليل قوله تعالى: إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. انظر كيف قبلوا التوراة محرفة لأن الله لم يحفظها، وقبل الإنجيل محرفة لأن الله لم يحفظه، ولما أنزل القرآن محرف رده الناس ولم يأخذوا به ورفضوه لأن الله حرفه. ومع ذلك نجد الرافضة عليهم ما يستحقون من الله تعالى، يذمون كتاب الله يقولون أنه محرف وناقص، قبحهم الله تعالى، قوم أهل زيغ وأهل كذب وأهل افتراء، والله مستعان. ولذلك لو أن أحد عمد إلى تحريف القرآن، وهذا يحصل، يحرف فيه يسير، يسر الله تعالى من يفضحه ولو من العوام، أحيانا يقرأ القرآن عنده محرف يقول: لا قف، هذا ما هو في القرآن، أنا أحفظ هذه الآية. ولا التحريف حصل في كتاب الله تعالى من أهل الزيغ، من أهل الباطل، من أهل الكفر، لكن جعل الله تعالى له جهابذة من العلماء وأمة تدافع عنه وتبين ما وقع فيه من تحريف، لأن الله قد ضمن ذلك في هذه الآية العظيمة. قال تعالى، قال بعد ذلك الشيخ: لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. انظر هكذا حفظه الله تعالى، لأنه سيبقى حجة إلى يوم القيامة، يعمل به أجيال بعد أجيال إلى أن يأتي زمان فيترك ويهان ولا يعمل به، فهنا يرفعه الله تعالى عندما يتخلى عنه الناس، فيرفعه الله تعالى من قلوب الناس ومن مصاحف، ويصبح يوم لا حرف في كتب القرآن قد رفعها الله تعالى، لأن هذا القرآن نزل من الله وإليه يعود. يوم تركه الناس، إذا جاء آخر الزمان وتركه الناس، فإن الله قد أخبر أنه سيرفع، وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الكعبة إذا أهينت وفعل عندها من الباطل والمنكرات بالله بعليم، أرسل الله إليها رجل من الحبشة شكله قصير أفحج الرجلين مذموم، يهدم هذه الكعبة حجرا حجرا فيلقيها في البحر. وهكذا إذا ترك شرع الله تعالى ودين الله تعالى. ثم قال الشيخ: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتقيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. هذا بيان أن هذه الكتب التي سبقت القرآن ستحرف، وأن الذين استحفظوا عليها ضيعوها، فلم يحافظ فلم يتعهد الله تعالى بحفظه، وإنما حفظ القرآن لأنه الذي سيظل شرعا إلى أن يشاء الله تعالى فيرفعه. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وكتاب النبي عليه الصلاة والسلام عامة لكل من خرج في عهد النبي ولقيه ومن جاء بعده إلى أن تقوم الساعة. نبي عام لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة، وكتاب عام لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. قال: ولهذا لم تكن معصومة، أي تلك الكتب، فقد حرفت. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبين الله تعالى في القرآن أنهم حرفوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. يقول الله، يقول لهم تعالى: قولوا حطة، قالوا حنطة. شوف التحريف، هذا من تحريفهم. وكم من تحريف أنزلوه، أنزل الله عليهم رجم الزاني، قالوا لا، وجاءوا بشريعة من عندهم، وهكذا من باب التزييف. فالله تعالى بيّن أنهم حرفوا الكلم عن مواضعها في هذه الكتب. قال: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا عندنا ليشتروا ثمنه. إذن بيّن الله تعالى في القرآن أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ادعاء أنه من كتاب الله، وهو ليس من كتاب الله، إنما يريدون أن يبيعوا ويشتروا حتى يوالوا به الحكام ويأتون بشرائع تناسب الحكام من الظلمة، من أهل الزيغ، من أهل الباطل، كل ذلك من التحريف. ثم بيّن الله تعالى هذا في كتاب العزيز، قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما، أي عذاب شديد من الله تعالى بأفعالهم التي عملوا فيها إلى تحريف كتب الله. قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، انظر قراطيس مشان يخفي قرطاس ويظهر آخر، تبدونها وتخفون كثيرا، يعني يبدي الذي يريده والباقي اللي ما يريد يخفيه، هذا من فعل اليهود والنصارى وأحبارهم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا، أي من أهل الكتاب، الله تعالى أثنى على الخيرين له من أهل الكتاب. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أنصفهم الله تعالى، والذين حرفهم الله تعالى فضحهم. قال: وإن منهم، أي من اليهود والنصارى، لفريقا يلغون ألسنتهم، أي يحرفون بالكتاب اللي تحسبوه من الكتاب وهم ليس من الكتاب، وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، كذبوا. قال الله: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، افتراء على الله تعالى. قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هؤلاء الأحبار والرهبان ادعوا الألوهية وادعوا أنهم يعبدون كما فعل الصوفية في زماننا، قالوا هذه التكاليف والشرائع ما هي إلا العوام، أما نحن قد بلغنا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص، من بلغ اليقين وصار يستقبل وحي من الله تعالى لا يعبد، لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل، بل يفعل المنكرات. هذا ما قاله الصوفية مثل ما قاله اليهود والنصارى من أحبارهم وضلالهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي مما كنتم تستترون وتحرفون، يفضحه القرآن ويكشفه الرسول والقرآن، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وهذا فيه بيان من الله تعالى في كتاب العزيز ما وقع فيه اليهود والنصارى من تحريف وباطل، فإن الله تعالى قد فضحهم بما جاء في كتابه العزيز. نسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننظر إن شاء الله فيما قد أرسل إلينا في أسئلة الإخوان من مدينة بنغازي، مسجد أمير المؤمنين عمر الخطاب. يقول: السؤال الأول، سائل يقول: كيف يستقبل المسلم العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة؟
الذي ينبغي نستقبل المؤمن هذه العشر بالعمل الصالح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير، انظر، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير إلى الله تعالى وأحب. يعني هذه الأيام العمل الصالح من تقرب به إلى الله تعالى فإن الله يحبه من أي زمان آخر. من تصدق في غير عشر ومن تصدق في العشر فإن صدقة العشر أفضل من تلك، من صام فإن صيامه أفضل من تلك، من أيضا عمل من الصالحات من عبادات من دعاء من تكبير من أي عبادة يحبها الله تعالى شرعها الله تعالى فإن الله يحبها ويعطيه فيها الأجر العظيم أكثر مما أن تعمل في أيامه. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، أي أن العمل الصالح في الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص جهاد خاص. قال: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد بشيء، هذا جهاد خاص لا أعظم منه، أن يخرج بماله ونفسه فيموت وينفق ذلك المال في سبيل الله تعالى. فعليكم يا عباد الله أن تكثروا من الأعمال الصالحة في هذه العشر: ذكر، قرآن، تسبيح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. أكثر يا عبد الله من التهليل، من التكبير، من قراءة القرآن، من قيام الليل، من الاستغفار، من الدعاء، من الدعوة إلى الله. اعمل أعمال صالحة في هذه الأيام، من الجهاد، من كان عنده جهاد، كل هذه أعمال فاضلة عظيمة في هذه العشر، فينبغي الإنسان أن يهتم بها. وخص يوم التاسع في العشر بصيام مكفر لسنتين، سنة مضت وسنة قادمة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لغير الحاجة. طيب، قال السؤال الثاني: سائل يقول: ما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل: أولا تدبر القرآن وما جاء في فضل قيام الليل، هذه من أول الأمور المعينة. ثم أن تنام مبكر وتستيقظ إذا استطعت من بعد منتصف الليل، ثم تصلي صلاة فيها خشوع واطمئنان وتدبر حتى تخف نفسك وتكون مهيئة للدعاء، فتكثر من الدعاء وتدعو الله تعالى أن يلهمك الاستمرار والثبات على قيام الليل. الدعاء، الدعاء مما يعين، وهو من أعظم أسباب الأسباب المعينة على قيام الليل. المجالسة مع الصالحين تدلك على قيام، طلب العلم يدلك على قيام، والأمور كثيرة بارك الله فيك. السؤال الثالث يقول: سائل يقول: تذكرون لنا نبذة مختصرة عن أحكام الأضاحي وما هو المجزئ منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ، يعني ذكر الأمور الأضاحي التي لا تجزئ. أنتم تعلمون أن الأضاحي لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. الإبل لازم تكون بلغت 5 سنوات وما بعد، لا تكون أقل من 5 سنوات، والبقر 2 سنين لا تكون أقل من ذلك، والماعز 1 سنة لا تكون أقل من ذلك، والضأن 6 شهور لا يكون أقل من ذلك. فذكر الرسول 4 عيوب لا تجوز فيها الأضحيات. قال: العوراء، البين عورها، العوراء التي بعين واحدة، بين عورها ظاهر أنها عوراء لأنها تأكل من جنب واحد، ولا شك أن العمياء من باب أولى. قال: العوراء التي الباين عورها، والعرجاء البين ضلالها، العرجاء التي تعرج على رجل واحدة، فإن تخلف من الرعي ولا تستطيع تأكل فتكون ضعيفة، ولا شك أن مقطوعة الأرجل من باب أولى. إذا الأوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، الكثيرة التي لا تنقي، المريضة، أولا المريضة، المريضة البين مرضها، المريضة التي عندها مرض في جوفها في جلدها في شيء الذي مرضها بائن ظاهر جلي، هذا أيضا لا تجزي. ثم قال والكثير التي الكثير النحيفة ما عندها مرض لكن نحيفة حتى أن العظم ليس فيه ما ينقي ليس فيه مخ. الكثيرة التي لا تنقي أي عظمها ليس فيه مخ، هذه أربع لا تجزي. أما مقطوعة الذنب، مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، هذه من باب الكمال، من باب الكمال، من باب الكمال. وعلى المضحي الذي يريد أن يضحي رب العائلة أنه إذا دخل شهر ذو القعدة يمسك عن بشره وظفره وجلده، عن ظفره وعن شعره وعن جلده، الشعر لا يأخذ من شعره شيء، ومن أظفاره لا يأخذ، ومن جلده الأطراف لا يأخذ. هذا على من؟ على المضحي. أما أهله لا بأس يأخذه، والذابح لا بأس أن يأخذه، وهكذا. هذه أمور بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى، لأنها معصية، كفارتها التوبة إلى الله تعالى. ثم لا يذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذبح قبل العيد فلحمه لحم أهله ليس أضحية، وإنما يضحي بعد العيد. والأضحية سنة مؤكدة في حق الأغنياء. والباب طويل إن شاء الله، نبعث لكم برسالة في هذا الموضوع تنشرونها بينكم بإذن الله تعالى. على السؤال الرابع، سائل يقول لدي أبناء ترعرعوا في الصغر في المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، أما الآن حصل لهم بعض الفتور وعندهم تهاون في الصلاة، ونصحتهم بكل وسيلة مرة فالعنف ومرة باللين، وأنا الآن في حيرة من أمرنا ماذا أفعل؟ هذا شيء، أحدهم الآن يقاتل في خوارج ويقول لي أريد أن أموت في سبيل الله، هل هذا مات؟ هل هذا إذا مات أغسله أو كفنه وصلي عليه، مع العلم أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا في ذلك. سبحان الله، يصلي أحيانا ويترك عليه ويقول أنا أجاهد، أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. بارك الله فيك، أنت ينطبق عليك المثل الذي يقول في الصيف ضيع اللبن. يا أخي الذي يظهر أنك لم تهتم بأبنائك كما أخبر الرسول، مروهم بالصلاة على سبيل، لم تأمرهم في السابعة ولم تضربهم في العاشرة، وإنما تراعيهم هكذا، ولما بلغوا الآن كبار تمردوا عليك، لأنهم ما أمروا من السابعة. أما ابن أو بنت صلى من السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وضرب عليه في العاشرة لا يترك الصلاة أبدا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنك ضيعت، ولعلك لم تتابر وتتابع الصلاة والعبادة كلها في هذه السن المبكرة وتحرص على ذلك، فتفلتوا منك وتركتهم للجوالات وللتلفزيونات ولغيرها، الله أعلم، لكن نحن نخاف أن هذا وقع، فاتق الله تعالى. وأما ابنك إذا مات في هذه المسألة التي ذكرتها فإننا نحن لا نكفر الخوارج، أهل العلم أكثرهم لم يكفرون، فمن لم يكفر فإنه يغسل ويصلى عليه أهله، ولكن إن كان على بغي فإن الأخيار لا يصلون عليه ولا يكفرونه، والله المستعان. سؤال الخامس يقول ما نصيحتكم للشباب حول التحصيل العلمي، رأينا كثير منهم العزوف عن هذا الأمر. هذه مشكلة الشباب، يجلسون في المسجد قيل وقال ساعة وساعتين مثلا، بعد الصلاة يوم متكومين في المساجد في الأركان عند الباب كلام، يضيعون ساعة وساعتين. لا تقول تعالوا نجلس نتدارس الكتاب الفلاني، ما تجد القليل لما هدى الله تعالى. يا إخواني يا أبنائي، طلب العلم صعب، أيسر منه حمل الجبال، لكنه سهل على ما وفق الله تعالى، وعلى من أحب العلم، وعلى من دعا الله تعالى بالليل والنهار أن يلهم طلب العلم. طلب العلم نور يا إخواني، طريق للجنة، يضمن لك الطريق، يضمن لك دخول الجنة إن تعلمت وعملت بذلك، فاتقوا الله تعالى واحرصوا على ذلك، بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول رأينا عادة سيئة في مساجدنا، ألا وهي أن إمام المسجد أو القيم يضعون الكراسي للمرضى في مؤخرة المسجد ويكون بينهم فراغ. هذا لا يجوز، بارك الله فيك، هذا لا يجوز، هذا من جهلهم. إنما الكراسي تكون في الصفوف، لما يدخل المريض يأخذ كرسي ويقف في الصف الأول في الصف الثاني في الصفوف، ما يجلس وراء هذا لا يجوز, هذا لا يصح بارك الله فيكم. فاتقوا الله في المصلين. السؤال السابع يقول امرأة تسأل أن زوجها هاجرها أو هجرها من الفراش منذ سنين, وتخرج أحيانا بغير إذنه لبعض أقربائها, وفي أحيانا تستأذن منه وهي خائفة أن تكون قد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب, فما الحيلة وماذا تفعل؟ وتقول أنها في حيرة من أمرها, ما العلم مع العلم أنه هو الزاهد فيها. بارك الله فيك. نحن نخشى أن هذه المرأة أنها تنحرف, وهذا الزوج رجل ما عرف يقيم الشرع مع زوجته, ونحن ننصح هذه المرأة أن تعمد إلى المحكمة الشرعية وتشتكي هذا الزوج, لأن من ضرورات الحياة الزوجية المتعة والفراش, كيف يهجرها؟ وثم ننصح هذه المرأة لا تخرج من بيتها دون إذن زوجها, لا يجوز, هذا حرام. الرجال قوامون على النساء بالشرع, فلا ينبغي الخروج بإذن زوجها, لا يجوز الخروج إلا بإذن زوجها, فلا يجوز لها, وعلى أن تصبر وتلجأ إلى المحكمة الشرعية تطالب بحقها كما تطالب بالنفقة والأكل والشرب واللباس, تطالب أيضا بالجماع, والله مستعان. السؤال الثامن الأخير يقول ما هي حقوق الزوجة وما هي حقوق الزوج في ضوء الكتاب والسنة؟ هذه محاضرة ما شاء الله يا أخانا أحمد, هذه محاضرة يطول الكلام فيها, والذي يظهر أننا قد قاربنا الساعة, ما أريد أن نطيل عليكم, نسأل الله لنا ولكم التوفيق, وإلى درس قادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم, وفق الله الجميع ما يحب ويرضى, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.